عليكم وبركاته. الحمد لله وكفاء والسلام على ربي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع الفرقة الدلالية في ألفاظ القرآن، وقلنا مسألة التطابق أو الترادف المطابق قد يعني استبعده بعض العلماء، أو قل ما قال به بعض العلماء نظرا لثراء اللغة ونظرا أيضا لإعداد القرآن، سيما أن الألفاظ هذه في كتاب الله جل في علاه. عندنا خلف ووراء. الخلف، الخلف ضد التقدم، نعم. فالتأخير عبر عنه بخلف. غدا معكم والأبرار، أحسن الله عليكم. وأما مادة وراء هذه يكون فيها التواري، عليكم السلام وبركاته، يكون فيها الستر. يعني هو أيضا كان زيد خلف عمرو فعمرو يستره، لكن الوراء فيها تكامل الستر، فيها تكامل الستر، عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك خديجة، عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم أستاذ أحمد، رضي الله عنكم جميعا. وخلف ذكرت في القرآن ما يقرب من 20 مرة. قال الله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني في الاتجاهين، يعني الإحاطة أراد بذلك. والسياق كما قلت حاكم في بيان المعنى المراد. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام. قال الله تعالى: ولا يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأنت ترى في هذه الآيات بأسرها يعني يكون فيها الخلف، فيها البيان في الموضع المكاني، بيان في الموضع المكاني. وقد يكون أيضا الكلام على مسألة الموضع الزماني، الإشارة إلى البعد الزماني، لكن هذه فيها نظر. أما كلمة وراء فكانت أكثر من كلمة خلف في القرآن، ووراء أكثر ما جاء في القرآن على مسألة الموضع الزماني، البعد الزماني لا البعد المكاني. أكثر ما جاء في القرآن في كلمة وراء على البعد الزماني لا البعد المكاني. قال الله تعالى: فإن خفت وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. هنا البعد الزماني يعني بعد موتي، حياكم الله جميعا، يعني بعد موتي، نعم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وقد تأتي أيضا على الدلالة على البعد المكاني، قد تأتي بذلك كما قال الله تعالى: وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. هذا البعد المكاني، يعني أن يتخذ ساترا الساتر الحجاب ويتكلم من خلفه، أو الحائط يتكلم من خلفه. فهذا يشير إلى وراء هنا بمعنى البعد المكاني لا البعد الزماني. لكن كما قلت الفارق بينهما في مسألة الوراء، وراء يكون فيها أوسع لأنها تجمع بين البعد الزماني والمكاني، وأيضا فيها الامتلاء وفيها الاستطار. آمين آمين. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. هذا كله على البعد المكاني للبعد الزماني. وإذا قال الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر لا يعقلون. وعجيب أن الوراء قد تستعمل في الأضداد، تجمع بين الضدين، فتستعمل أيضا من الأمام، تكون بمعنى الأمام، وهذه يكون تكون من الأضداد. قال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا المعنى هنا وراءهم هنا دلت على أمامهم، كان أمامهم ملك. إذن لفظ وراء مرن عن لفظ خلف، وهو من الأضداد، ويأتي بمعاني والسياق يحكمه. كما قلنا في هذا القرآن عندما تبحث عن مراد الله جل في علاه لابد من التدبر في السياق. وقد تأتي بمعنى الكثرة والزيادة. عليكم السلام وكاتبكم ويحيى، أحسن الله عليكم. اللهم علمنا جميعا يا رب، اللهم علمنا جميعا، حياكم الله وبياكم جميعا. عليكم السلام وبركاته. ما أدري لما تتأخرون، لما تتأخرون. قال تعالى: فما ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني ما ابتغى زيادة على ذلك. فوراء هنا جاءت إيش؟ جاءت بمعنى الكثرة، جاءت بمعنى الزيادة. فظهر ذلك بأن وراء أشمل من خلف، وراء أشمل من خلف. فهنا خلف وراء لهم البعدية الزمنية والمكانية. هذا الاتفاق. الله أكبر. الله 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 يجعل ذلك في ميزان حسناتك يا أستاذ محمود. نسأل الله جل وعلا أن يهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم أمين. مكان الله دائما والتصل. والفارق بين اللفظين أن خلف ضد أمام، أن خلف ضد أمام. وراء قد تأتي بمعنى أمام لأنها من الأضداد، وقد تأتي بمعنى بالتأصيل العام أنها على الخلف أو على أنها البعد الزماني أو المكاني من وراء، وتأتي بالزيادة والاستكثار. وهذا كما بينا بأن السياق يحكمه. وقد تأتي وفيها امتلاء بمعنى الاستكثار والحجاب، لأنه يقول ورى على القوم بكذا، فتأتي أيضا من التورية، وهي تغطية أيضا، تغطية ما يريد المرء بكلام يشابه ويدخل على ويوهم على السامع. عليكم السلام كاتب. تأخرت يا سامي رضي الله عنك. ومن ورائهم برزخ. نعم، هذه أيضا على بعض الزماني في هذا الباب. هي اسمها ليلى حبيبي، ليلى تبدأ بعد غروب الشمس. طيب، يبقى إذن هذا الفارق بين الخلف ووراء. عندنا أيضا من الألفاظ القرآنية التي فيها التقارب وفيها أيضا بعض الافتراق: دل أرشد هدى. دل أرشد هدى، عليكم السلام وبركاته. الدلالة، أنت لابد أن تفهم في هذا الباب، لأنه هنا عموم مخصوص، لأنه الإرشاد قد يكون إرشادا معنويا وإرشادا حسيا. أما الهداية فلها أيضا عموم، هي أعم الثلاثة هدى، فتكون هداية معنوية وهداية حسية، وأغلبها تكون هداية إلى الطريق المستقيم الذي يكون في نهايته رضوان رب العالمين سبحانه وجل في علاه. رجل معك سجيدة، أوذرك معك. لكن أنا أقول على من تأخر، لما تأخر لابد أن أكون حريصا على الدخول. فالدلالة هنا الدلالة على دلالة الطريق ودلالة المجهول. فالدلالة فيها البيان وفيها التعريف لغة، والإرشاد قد يكون كما قلت يعني حسيا، وقد يكون معنويا، أرشده كيف يقترب من ربه. والهداية عام، لأن الهداية ضد الضلال، والهداية تكون كما قلنا هداية قلبية، هداية روحية، هداية تكون في يعني الحس والمعنى. عليكم السلام وبركاته. والقرآن قد جاء بلفظ الدلالة وأيضا الإرشاد والهدي ولكل معنى، لكن الهدي سنتوسع في بيانه إن شاء الله عندما نأتي له. يقول الله تعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. وهذا هنا تعريف، هذا يعتبر بمعنى الإرشاد هنا. فالدلالة هنا دلتهم على من تكون به الكفاية في الرضا، على من تكون به الكفاية في الرضا. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم، لما تأخرت، لما ففيها المعنى العام هو البيان والتعريف، أنا أبين لكم من الذي يمكن أن يرتضي بها الطفل فيرضع منه. وقال تعالى: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهذا أيضا فيه كما قلنا نوع الدلالة الظاهر، البيان والتعريف بالتحايل، لأنه كذاب أصلا، لكنه قال أنا أدلك أبين لك فقط من باب التبيين، المجهول، الإرشاد للمجهول. هذا معنى الدلالة هنا. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما، الآخر الآية. فهنا الدلالة كان فيها تغيير، فنقول الدلالة البيان والتعريف قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا، لأن بالذات يكون التغرير. قال لا أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى، هو كذاب ولذلك طعم قوله ليقبل، وقاسمهما إني لكما لمن النصحين، وقاسمهما. قال تعالى: فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته. والدلاله هنا قد تكون الدلاله بالكتابه، بالاشاره، بالواقع. الصوت موجود، ما بكم؟ النت الان جيد، اعرف انا جيد. لما تأخرتم؟ لما الحمد لله هو بس الحمد لله ما في شيء، الحمد لله ربنا يديم هذا الخير. بإذن كما قلنا، حتى ولو كان المعنى الأصيل فإن السياق قد يزيد عليه وقد يحوله إلى معنى آخر قريب. وكل ما جاءت الآيات في الدلالة كان على أمر معنوي، أمر حسي، على أمر حسي لا أمر معنوي. البث كله مزيان يا سامي، وأنت مزيان رضي الله عنك. لكن قد جاءت آية تثبت أن الدلالة أيضا تدخل في مسائل الآخرة، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا في الآخرة والآن، وكأنه دخل مدخل الهداية، ولأن الهداية تجمع جميع المعاني الثلاثة تحتها. وكما قلت بأن الدلالة لها أبواب. الله أكبر. دكتور مدحت نشكر لك فضلك وسعيك وإحسانك، أسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك ويقر عينك بذريتك، ونسأل الله أن يجعل الوالد في كل خير وفي كل رفعة وفي كل سمو. اللهم أمين يا رب العالمين. حفظكم ربي. عامة أنت كلك أو كلك في ميزانه بفضل الله تعالى. رضي الله عنك. ممتاز. وأما الهداية والرشد قد يأتياني بمعنى المطابقة، لأن فيها إرشاد، فيها إرشاد، لكن الهداية أعم، الهداية أعم، ولأن الهداية فيها أنواع، هداية البيان والدلالة. يا رب يا رب. ردوا معك دكتور متح، كم يسعدنا خط بنانك وريشة قلبك. رضي الله عنك، أحسن الله عليك. لا، الدروس مرتبة وهم يفعلون ذلك يا إبراهيم الآن. أي دروس دخلتها أنت ادخل على التليجرام وستجد كل الدروس مرتبة بفضل الله الذي فعلها. قال الله تعالى: إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا أمر الرشد هنا في هذا الباب، يعني كأنه هناك حيرة يحتاج المرء إلى ضبط السير فيها. فعليكم السلام وكاته، عليكم السلام وكاته. فالإرشاد أخص من الدلالة، الدلالة أعم. والإرشاد يعني الدلالة يكون فيها البيان سواء في الخير أو الشر أو في الحيلة كما فعل إبليس، أما الرشد لا يكون إلا في الخير، يعني الإرشاد لا يكون إلا في وجه الخير. والهداية تشمل الإرشاد وزيادة، الهداية تشمل الإرشاد وزيادة، لأنها تشمل هداية القلوب وهداية الأبدان والأرواح وهداية العقول، فهي عام كما قال تعالى: خلق فهدى. قال علماؤنا: هدى الخلق كيف يتعايشون مع الدنيا، كيف يأتي الذكر الأنثى، كيف يستخرج طعامه وماله من الدنيا أو من الأرض. أمال، أين كنت؟ لما تأخيرك؟ وأيضا أنا أريد أن أسألك، يعني هل تغيبت بعض الأيام أم لا؟ اخترت علي. قال تعالى: وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه الهداية الهداية العامة، هذه الهداية الهداية العامة. أمين أمين. رضي الله عنكم. فهي هداية عامة لجميع الخلق. أما في قوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هذه هداية البيان والإرشاد والدلالة. في التعميم هنا بيان إقامة الحجة، الهداية هنا هداية لإقامة الحجة بما أنزل الله الكتب مع الرسل، وأرسل الرسل إقامة للحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. هذه هداية الدلالة وهي للأنبياء والرسل ولمن قام مقامهما. والوكيل ينزل منزلة الأصيل، حامل الإرث هو الذي ينشره ويبث بين الناس. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. شوف هنا السياق يبين لك أن الهداية المقصود بها هنا هداية القلب، لأنهم اهتدوا بهداية الدلالة والبيان والإرشاد، يبقى هداية القلوب وتثبيت القلوب على الخيرات وعلى الصالحات. فقال هنا: وأتاهم تقوى، لأنه هذا القلب، لما هذا القلب عرف القلب المحل الذي يسير فيه، والتقوى فعل الطاعات، أن يجعل بينه وبين النار وبين عقاب الله والتوبيخ والتقريع وقاية. فالعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني بصيرة على نور من الله، يرجو ثواب الله. وهذه لا تتأتى إلا بقلب ختمان ربه جل في علاه. فتكون الهداية هنا هداية القلوب. السياق أثبت أن الهداية هنا هداية خاصة، هذه هداية أخص الخاص. قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وجاءت الآيات الصريحة فيها الكلام عن الهداية الخاصة، وهي هداية القلوب، في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه أسباب ثبات الإيمان في القلوب في الجنان، لأن الآية معناها ويؤمن بالله، يؤمن بأن القدر من الله جل وعلا، وأن الله خلق الخلق ويعلم ما كان وما يكون، ويعلم سعة علم الله جل وعلا، ويعلم ما من شيء يعني يكون ساكنا أو متحركا في هذه الدنيا إلا بالله، فيؤمن بذلك. فإذا وقع على القدر قال: هذا من الله، والله لا يقدر لي إلا الخير. فيؤمن بالله يعني هنا يسلم لله، ذاق طعم الإيمان، مرضي بالله ربا بسمدينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا الذي يزداد هدى على هدى، فيهدي الله جل في علاه قلبه. لذلك قال الله تعالى: ومن يؤمن، من يستسلم، من يؤمن هنا من يستسلم، من يرضى بقدر الله جل في علاه، ذاق طعم الإيمان، مرضي بالله ربا بسمدينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما أصاب مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. نعم. فيعلم ذلك، ويعلم أن الله لما خلق القلم قال: لا أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن يوم القيامة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن الأمر أنف. نعم. ولذلك قال: من يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أنا أريد منكم أنتم ما اللفتة البانية في قولي والله بكل شيء عليم. الحمد لله أمال، الحمد لله، وإلا كان هيشتد جدا نكيري عليك. اللهم أمين. هنا في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم فيها لطيفة مهمة جدا. وش هي؟ خلينا نشوف النائمين في المكسر، مع أنهم ليسوا بنائمين، لكن أنا أريد أرى ما عندهم. أنا أقول الله من هو المحل. ممتاز 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 ممتاز. إذن هو في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، يعني الله عليم من الذي يستحق أن يكون محلا قابلا كإجابات كل فسق وذلك صراحة، محلا قابلا لهدايته ولثباته ولسداده ولرشاده. لذلك قال: والله بكل، كل نص في العموم، بكل شيء. نعم. وهذه إضافة أيضا يعني تعم وشيء في ساق إثبات في الإطلاق مع وجود العموم قبله. فنقول هنا: والله بكل شيء عليم، ناسب أن يختم الآية بأنه أحاط بكل شيء علما، فيعلم القلوب التقية النقية فيوزع فيها ويضع فيها الإيمان ويصب عليها الخير صبا ويجعل لها الثبات والسداد والرشاد، ويعلم بالقلوب المنحرفة المتذبذبة المختلفة، فإنه يجعل القفل عليها أو الختمة أو الطبع. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل هذه هدايات في الدنيا, يعني هداية أربع هدايات: هداية عامة, وهداية خاصة, وهداية أخص من الخاصة, وهداية في الآخرة. الهداية العامة كما قلت هداية الدنيا, يعلم الإنسان كيف يعيش في هذه الدنيا, كيف يتقلب مع تقلبات الأمر في الدنيا, وأيضا يكون بذلك كما قلت أن يأتي ذكر الأنثى كيف, هذا أيضا من باب الهداية. فطر مجبول على ذلك, هذا صحيح. الأستاذة أمال طبعا هذه امرأة الخير, عاشت دهرا وأمدا بعيدا لدين الله جل في علام, يعني من 30 سنة, من 40 سنة وهي تسير في هذه الدعوة. أرأيتم كيف الله تعالى يعني يخلق لعبادته ونصرة دينه أناسا تفتخر الأمة بأسرابهم, من هذه الأخت الفاضلة التي تعض بالنواجذ على العلم وعلى التعلم وعلى تعليم الناس, وهي الحمد لله لها حلقات مباركة. نسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناتها, وأن يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم. فما تفعله كله في ميزانها شريطة علينا عليهم جميعا, شريطة أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. فما كان لله دام واتصل, وكان لله انقطع انفصل. اللهم أمين. إذن عندنا في هذا الباب في الهداية الثلاثة في الدنيا, الهداية في الآخرة, والهداية في الآخرة هي أعظم الهدايات. الهداية في الآخرة بعدما تقبل الله الهداية الأولى وتقبل صاحب الذي هداه في الدنيا فصار على رضوانه وتعبد بإيمانه, وأيضا كان يسارع في الخيرات والصالحات. تأثير الهداية الأخروية, والهداية الأخروية هو أنه يعمد إلى مكانه في الجنة يعرفه أشد من معرفته لمكانه في الدنيا, كما قال الله تعالى: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا إقرار بهداية الله جل وعلا, وهذا الإقرار أنجاهم. لكن الهداية في الآخرة قال سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة, يعني يهديهم إلى أبواب الجنة, يهديهم إلى مكانين في الجنة. والهداية في الآخرة أيضا هو في قولك: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا, يعني هذا الإيمان الذي أنقذنا من النيران وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه فيها لفتة ولمحة عظيمة جدا, وهي نسبة العلم لأهله. نسبة العلم لأهله سبيل لثبات هذا العلم, ثبات لهذه النعمة. ونسبة النعمة لباريها معناها شكران لا كفران. وقد قال الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم, إن شكرتم لأزيدنكم. قال سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم. هذه الهداية الأخيرة أو الهداية الأخيرة كما قلنا يعرف المرء مكانه إلى الجنان. وإذا عندنا الهدى له معاني كثيرة, وهذه المعاني كلها تظهر في السياق. رضي الله عنك أستاذ أحمد, فتح الله لنا ولك. هذا أقل ما يكون في حقك, نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك ويجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم وفي موازين حسناتك. إذا عندنا الدلالة فيها البيان والتعريف على التعميم, والإرشاد أخص من الدلالة. الإرشاد أخص من الدلالة, ولأن الإرشاد هو دلالة على الخير فقط, أما الدلالة فقد تكون على الخير وعلى الشر كما فعل إبليس مع آدم. فلما الإرشاد خاص بالدلالة على الخير فقط. حسين كان لابد أن يعني أن تتابع أنت تعلم أننا في السفر بيكون الدرس على الساعة الثالثة وربع. وتكون هنا الهداية على التعميم كما قلنا في هذا الباب، وبين فيها لطف، فتكون هداية في الدنيا وهداية، وهداية أيضا في الآخرة، هداية الدنيا كما بيناها وهداية أيضا الآخرة. عندنا أيضا الذل والصغار والمسكنة. حقيقة الأمر أن الذل والصغار والمسكنة كلها تشترك في مسألة الذلة، ولكن الذل فيه الخضوع واللين والانقياد، وقد يكون الذل تواعية تعبدا لله جل وعلا، ويكون أعظم الناس مكانة هو من تواضع لله، لأنه الذل فيه معنى تواضع، معنى عظيم التواضع. رضي الله عنك أمره، جزاك الله حرصا وأدبا. وأما الصغار ففي معنى الحقارة، مش التذلل التعبدي هنا، لا، ده يكون في معنى التحقير والتوبيخ والتقريع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون الطغاة، يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، كأمثال الذر. وكاستهزاء الملائكة بأهل النار. نعم، بس أنا أنتهي من الدرس وبعد كده الأسئلة. قالوا ذق إنك أنت العزيز الكريم، تحقيرا وتقريعا. نعم، أرضاكم جميعا ربي. قال الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. السياق أثبت هنا الذلة، وهي التقريع والتوبيخ، ليست الذلة هو التذلل التعبدي الذي يكون فيه الرفع عند الله تعالى وعظيم التواضع، بل الذلة هنا بمعنى الحقارة، فجاءت بمعنى الصغار هنا، جاءت بمعنى الصغار. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فهنا بين الله تعالى تقريعا وتوبيخا أنهم أصيبوا بالذلة والحقارة والاحتقار، وأيضا بالوهن، أنه قال والمسكنة الذي يشعر بشديد الوهن. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هنا الذل هنا معناها شدة التواضع واللين والانقياد والاستسلام للوالدين، لا غر ولا عجب، لا سيما أن الله تعالى قد بين حق هؤلاء على الإنسان: وإن جهداك تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا أدب جم ألا يعلو صوتك في مكان أبيك ولا ترفع في عينك. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربانا صغيرا. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله إليكم سيدنا محمد. وأما الصغار فقد ذكر في كتاب الله ما يقرب من 6 مرات. قال الله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قول هنا سيصيب الذين أجرموا، السياق واضح أنه على الكفار، أنه على الكفار. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، ففيها التقريع وفيها الذلة وفيها الحقارة والتقريع والتوبيخ. قال تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، إن تخرج إنك من الصاغرين. ولذلك الصغار مشتق من الصغر، ففيها الضآلة والحقارة وعدم المكانة. والشيطان كذلك لعنه الله إلى يوم القيامة. وإذن عندنا الذلة الصغار والمسكنة، المسكنة فيها شيء من الضعف، وأما الذلة قد تكون التذلل التعبدي هذا رفعة، لأنه عظم التواضع ويكون السياق حاكم. والذلة أيضا يكون فيها نوع من اللين في الخضوع والانقياد. هي مشتقة من الصغر يا محمد، مادة صغار مشتقة من الصغر، وهذه مادة تدل على الضآلة، تدل على الضآلة وعدم القيمة. فالصغار فيها الاحتقار وفيها ضآلة المكانة، وهذا يدل على الهوان، ومن رضي بالهوان هان، ومن رضي بالهوان هان. وأما المسكنة بين اثنين كما قلنا فيها شيء من الوهن، والإشكال في الذل أن الذل يكون أيضا من الخارج، يعني بقوة، وذلك قهر الرجال يورث ذلا يصيب المرء بالهم والغم الذي قد يذهب بحياته. جزاكم الله أدبا، تفضلوا. إذن أقول الذل والصغار والمسكنة بين، والمسكنة بين، لكنها تدل على عظيم الوهن الذي يكون فيه الإنسان. بهذا نكون انتهينا من درس الليلة، والحمد لله منا. لو في أسئلة تفضلوا.